تعدى أسرتنا دوما ونعيش الفرح طهارا ونحس بدفء وحنان نتخذ الأخلاق شعارا سنطبق منهج قدوتنا في أبقاع الحق منارا والله الهادي يرشدنا للحق ويلهم أفكارا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بالأسر المسلمة، أهلا وسهلا بالأسر السعيدة التي تبحث عن أسرار السعادة الأسرية. كنا قد بدأنا في الحلقات السابقة عن الحديث عن بعض الأسرار، ونحن الآن في عمق هذه الأسرار والعلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة. توقفنا في اللقاء السابق عن الحديث عن غسل الرجل، واليوم بإذن الله عز وجل سنكمل كيفية غسل المرأة وبعض الأوامر الشرعية المترتبة على ذلك مع فضيلة الشيخ علي ونيس الباحث في علوم الشريعة وعضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك يا مولانا.
أهلا ومرحبا.
تفضل حضرتك، كيفية غسل المرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قبل أن نتحدث عن غسل المرأة وعن صفته حال الجنابة أو حال الحيض أو حال النفاس، نتحدث أولا عن الحكمة من الغسل.
لا.
لأن قائلا يمكن أن يقول إذا كان الرجل يجامع امرأته عن طريق عضو منه وعضو منها، فكان يكفي الرجل ويكفي المرأة للاغتسال والطهارة من هذا الجماع أن يغسل الرجل عضوه وأن تغسل المرأة عضوها.
هذا من باب العقل.
نعم، وهذا ما تقوله بعض الديانات السماوية المنسوخة أو بعض الديانات الوضعية، ويمثلون لهذا بمثل يعني مضحك. فعلا العقل مجاله في الدين، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بلوهام وحدس عقلي.
نعم.
سيدنا علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه.
نعم.
إلا أن الدين ليس للرأي فيه مجال، وإنما هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقولون لو كان عندك مثلا يعني كيس مليء بالخيار أو زنبيل مليء بالخيار أو شوال مليء بالخيار فوقعت منه واحدة في الطين، هل تغسل الجوال كله أم أنك تغسل أو أنك تغسله التي وقعت فقط؟
هذا منطق يعني.
هذا عقل.
نغسل
إحنا عندنا ما بنغسل الشوال كله.
طبعا يعني لا نقصد الرجال ولا النساء بذلك، انما هو المثل فقط لا غير.
نعم. فالرسول عليه الصلاه والسلام فعل هذا وامرنا به.
نعم.
والله تعالى قال وما اتاكم الرسول
فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس لنا ان نعدل عن امر الله ولا عن امر رسوله.
تقصد انها مساله عبوديه بحته.
نعم. وما كان لمؤمن ومؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره من امرهم، وايضا مساله عقليه بحته وليس شرعيه بحته فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والحديث فيه ضعف تحت كل شعرة جنابة فأوصلوا الماء وأنقوا البشر.
نعم.
يعني اغسلوا مكان كل شعرة. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان هذا الحديث فيه ضعف إلا أنه يشير إلى مسألة مهمة جدا. المولود حينما يولد.
نعم.
الصفة التي يشاب فيها الأب إن كان ذكرا أو الأم إن كانت أنثى هي فقط موضع الجماع أم جميع البدن؟
جميع البدن.
نعم. بيأخذ الصفات الوراثية منين؟ من الأب ومن الأم.
نعم.
إذن فالجماع نتيجته مولود يحمل صفات الأب والأم من جميع البدن.
نعم.
من العينين ومن الأذنين ومن الرأس ومن الشعر ومن القدمين ومن الركبتين، من الطول ومن القصر، من كل شيء. فدل هذا على أن هذا المولود إنما نتج عن ماء استخرج من البدن كله.
من جميع البدن. أحسنت يا مولانا.
ولذلك نعم. وجب أن يغسل جميع الإيه؟
نعم.
البدن. وهذا ما يعرف عندنا بحكمة التشريع. ودون أن نعلم هذه الحكمة فنحن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
نعم.
لأن الله تعالى لا يشرع إلا ما ينفع.
نعم.
لا يشرع إلا ما يرفع.
حتى وإن لم تظهر الحكمة من ذلك.
حتى وإن لم تظهر لنا يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. المهم أنه أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحكمة أو أحد الحكم من الغسل. أيضا من الحكم أن الغسل، أن الماء حينما يخرج من الإنسان أو يخرج من الذكر أو يخرج من الأنثى يسبب له نوعا من
استرخاء
الاسترخاء والتخدر في البدن.
نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود أن يأتيها مرة أخرى فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود.
نعم.
فإنه أنشط للعود. فالغسل هذا يعيد إلى البدن رونقه ويعيد إلى البدن نشاطه، وكذلك الوضوء يعيد إلى البدن نشاطه ورونقه. ولذلك قال النبي: فإنه أنشط للعود.
نعم.
أي يكون أقوى ويكون أقدر إذا توضأ بين إتيان امرأته في المرة الأولى وفي المرة الثانية، وغير ذلك من الحكم الكثيرة الباهرة.
نعم.
التي يأتي شرع الله سبحانه وتعالى به، وشرع الله حكمة كله وخير كله وفضل كله وعدل كله، كما قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية عليه رحمة رب البرية.
نعم.
ننتقل الآن إلى غسل المرأة.
نعم. غسل المرأة. نعم.
غسل المرأة تماما كغسل الرجل.
إلا
أنها تنقض شعرها في الجنابة ولا تنقض شعرها في الحيض أو النفاس.
ممكن نفسر معنى نقض الشعر؟
نعم، لأن شعر المرأة يكون على حالتين. الحالة الأولى الغالبة أن يكون ضفائر، وهذه عادة النساء في الزمن الماضي. لا علينا من نساء اليوم.
نعم.
لا يوجد شعر أصلا لتصنع منه الضفائر. فبعض النساء ترى وقد حلقت رأسها كالرجل. والله يعني مرة من المرات وأنا في الأوتوبيس
رأيت ذلك أول أمس. يعني
أنا متحير.
نعم.
الذي يجلس أمامي رجل أم امرأة؟
نعم.
لأنه القفة محلوق تماما كأنه رجل حلق شعره ويدوب يعني شوية شعر في الأمام كده. وهذا طبعا محرم في حق النساء.
نعم.
يجوز للمرأة أن تقص شعرها، وسيأتي هذا حينما نتحدث كيف تتزين المرأة
لزوجها
والضوابط الشرعية لذلك، وكيف يتزين الرجل لزوجته والضوابط الشرعية لذلك، نرجو أن يكون في الحلقة القادمة أو التي بعدها إن شاء الله. فالغالب أنه يكون ضفائر أو يكون معقوص. ما معنى معقوص؟ معقوص يعني مربوط.
نعم.
يعني تجمعه هكذا من خلف وتربطه الذي يسميه النساء بديل الفرس.
نعم.
زي للفرس.
نعم.
ففي هذه الحالة أو في هذه الحالة لا يجب عليه أن تفك الضفائر ولا الشعر المعقوص أثناء الغسل من الحيض أو
النفاس.
لماذا؟ لابد أن تفكه في الحيض أو النفاس لكن تتركه في الجنابة. لماذا؟ لأن الجنابة تتكرر، يعني يمكن أن يجامع الرجل زوجته في اليوم أكثر من مرة أو في الأسبوع أكثر من مرة أو في الشهر أكثر من مرة. لكن الحيض لا يأتي في الشهر إلا
مرة
واحدة، فالغسل له مرة واحدة.
يعني تقصد المسألة يقصد بها التيسير.
التيسير.
نعم.
ومن قواعد شرعنا التيسير. نعم. في كل أمر نباه تعسير، المشقات تجلب التيسير. والشرع كله تطرد في هذه القاعدة، ألا وهي قاعدة جلب اليسر ورفع المشقة عن هذه الأمة المحمدية المرحومة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبما أن غسل الجنابة يتكرر كثيرا.
نعم.
لم يفرض رسول الله أن تنقض المرأة شعر رأسها للجنابة إذا كان مضفورا أو كان معقوصا، وكذلك في أن وإنما تفعله في الحيض أو تفعله في الإيه؟
في
النفاس. وإن كان بعض العلماء يقول لا يجب عليها نقضه لا في الجنابة ولا في الحيض ولا
عام.
في النفاس.
المهم أن يصل الماء فقط.
نعم. والحكم مأخوذ من حديث أم سلمة: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟
لا.
قال لا. وفي رواية: أفأنقضه للجنابة والحيضة؟ قال لا. فمن ذهب إلى أنه لا ينقض لا في الحيض ولا في النفاس ولا في الجنابة أخذ برواية والحيضة. ومن ذهب إلى أنه لا ينقض إلا في الحيض أو النفاس أخذ برواية أفأنقضه للجنابة. فالمسألة الحمد لله يعني فيها تفصيل عند أهل العلم، والمرأة تفعل كل ما يفعله الرجل في غسله من غسل اليدين أولا، ثم الاستنجاء باليسار، ثم الوضوء كالوضوء للصلاة، ثم تخليل أصول الشعر بالأصابع، لأن ضفر الرأس لا يعني أنها لا توصل الماء إلى أصول الشعر.
نعم.
لأنها ممكن توصل الماء إلى أصول الشعر هكذا بأصابعها حتى يصل الماء إلى جلدة الرأس. وحينما تفيض على رأسها، المهم أن يصل الماء إلى جلدة الرأس، وليس المهم أن تنقض ضفائر رأسها شعر رأسها أو أن تفك معقوصه الذي ربطته، لأن في ذلك مشقة على المرأة.
هناك سؤال لعله مرتبط بهذه المسألة قبل الغسل.
نعم.
ربما كان شبهة عند الناس إذا سقطت منه شعرة أو قلم أظافره أو شيء من هذا القبيل،
نعم،
ما الحكم في ذلك قبل
يعني بعض
الاغتسال؟
العلماء يرى أنه في مثل يعني في حال الجنابة أو المرأة في حال الحيض لا يجوز له أو لها أن يفصل شيئا من بدنه أو
نعم.
أن تفصل شيئا من بدنها كحلاقة الشعر أو قص الأظافر أو الاستحداد، حلق العانة أو نتف الإبط، ويقولون إن الجنابة تنتشر في الجسم كله، فلا ينبغي له أن يزيل جزءا منه قبل أن يغتسل حتى يرفع عنه الجنابة إيه أولا، فكرهوا ذلك ولم يحرموه.
يعني هو ليس محرم؟
لا ليس محرم، يعني بعض أهل العلم كره ذلك، والراجح إن شاء الله أنه ليس بمكروه، الراجح أنه
ليس بمكروه.
بمكروه، لأن الجزء الذي يزال من البدن حي أم ميت؟ ميت.
نعم.
يعني إذا قطعت شيئا من بدنك ولم تحس به،
هو لا شك ميت.
فما الحكم عليه؟
نعم ميت.
ولذلك العلماء بيعطوا الشعر والسن والظفر حكم الشيء الميت وليس حكم الشيء الحي، لأنه لا إحساس فيه، وإن كان فيه نمو، فيه نمو يزداد نعم، لكن لا إحساس فيه ولا حياة فيه، ولذلك فالراجح إن شاء الله أنه يجوز إزالة الشعر ويجوز قلم الأظافر أثناء الحيض وأثناء النفاس وأثناء الجنابة وقبل الغسل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير.
بعض الناس يقول هذه من عادات الناس، وجزاك خيرا، ليس من عادات الناس، من كلام الفقهاء، والفقهاء حينما يستحسنون مثل هذه الأشياء يستحسنونها بناء على نصوص عامة أو بناء على قياسات معلومة عندهم.
نعم. بعد هذه المسألة، ما أتممنا مسألة الجماع والغسل، حضرتك
نعم.
قدمت عن مسألة زينة المرأة وزينة الرجل،
نعم.
لعل هذا كان السؤال الذي سأطرحه على فضيلتك.
نعم.
كيف تزين المرأة للرجل؟
نعم، زينة المرأة للرجل يعني تلخص في قول أمنا عائشة
رضي الله عنها،
رضي الله عنها: إن استطعت أن تخلعي مقلتيك، شوف تقلعينها يعني لتتزيني له بها فافعلي. شوف أوصلت الأمر إلى ما؟ إلى خلع المقلتين، إلى إخراج العينين. هذا يعني أن المرأة يجب عليها أن تبالغ في التزيين لزوجها، وهذه المبالغة ليست مذمومة في الشرع، مبالغة بحيث يرغب فيها، لا مبالغة تنفره.
نعم.
يعني المقصود
لا تدن شعرها أصفر ولا أخضر ولا
نعم يعني شئت يعني تخيفه، وإن كانت تروق لبعض الناس، بعض الناس يحب أن يرى هذه المناظر غير المألوفة، لكن حقيقة المرأة أنها تتزين لزوجها بكل ما أوتيت من قوة، والشرع طبعا لم يترك المرأة هكذا دون بيان حكم، وإنما بيّن لها كيف تتزين، الزينة المباحة، الزينة المحرمة التي لا يجوز لها أن تفعلها، إلى غير ذلك. مثلا امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي سقط شعرها.
نعم.
وكانت هذه البنت على وشك
الزواج.
الزواج. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل لها شعرها. فمنعها الرسول صلى الله عليه وسلم ونهاها، وقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة.
يقصد بها الباروكة يعني.
نعم. مثل الباروكة في زماننا. لكن مثل هذه البنت لم تتزوج بعد، نفرض أن هناك امرأة متزوجة فعلا،
نعم،
يعني الآن يمكن للزوج إما أن يقبلها على هذا الوضع وإما أن لا يقبلها، وقد يقبلها غيره،
نعم،
فالبنت لا زالت خارج نطاق الزوجية،
نعم،
لكن إذا كانت هذه البنت متزوجة فعلا
أصبح هناك جبرا خارج.
والزوج يحتاج إلى مثل هذه الزينة. يعني مرة امرأة تتصل، يعني عافانا الله وإياك والسامعين والرائين والمسلمين أجمعين، أنها يعني أصيبت بالورم الخبيث عافانا الله وإياك بالسرطان،
نعم،
فعولجت طبعا بالكيماويات ونحو ذلك، وهذا يؤدي إلى تساقط جميع الشعر. فتسأل يعني ماذا أفعل، هذا الشعر لم أولد به هكذا، لم أولد به هكذا، وإنما سقط لأمر طارئ، لأمر عارض، وزوجي اعتاد أن يراني بهذه الهيئة، بهيئة شعري وبجمالي، وكنت أتجمل له بشعري.
نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله عز وجل هذه المسألة الشائكة بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الله الذي يرشدنا للحق ويلهم أفكارنا.
فترتي السعيدة، عدنا إليكم مرة أخرى مع فضيلة الشيخ علي ونيس، كنا نكمل حوارنا حول مسألة وصل الشعر.
نعم. فالمرأة قالت للرسول عليه الصلاة والسلام إنها تريد أن تصل شعر ابنتها الذي تساقط وهي مقبلة على الزواج، فنهاها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت الحياة الزوجية قائمة بالفعل، يعني طبعا، لأنه حينما تصل شعر هذه البنت التي لم تتزوج بعد، ما الذي يترتب عليه بالنسبة للزوج؟ شيء يسمى التدليس.
نعم.
فستدلس على زوجها بأن لها شعر.
نعم.
وإلا لو علم الزوج أنها ليس لها شعر فلن يغتر بهذا الشعر المصنوع الملصوق. فحالة غير المتزوجة ليست كحالة المتزوجة. فهذه المرأة تشتكي وتقول لابد أن تزين لزوجي، ولذلك أباح لها كثير من أهل العلم أن تلبس ما يسمى بالباروكة.
نعم.
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال.
نعم.
واستدلوا أيضا بأن هذا ليس من الوصل المحرم لأنه يحتاج إليه.
نعم.
الوصل المحرم لا يحتاج إليه، وأنه ليس فيه تدليس لأن الزوج يعلم حقيقة هذه المرأة. واستدلوا أيضا بأنها كأنها تعيد خلقتها إلى الحال الأولى، وإن كان شيئا تمثيليا وليس شيئا حقيقيا، لكن ممكن هناك ما يسمى بزراعة
الشعر.
بزراعة الشعر، والعلماء حينما تكلموا أيضا في زراعة الشعر سواء كان بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، قالوا الأصل فيه عدم الجواز إذا ولد المرء بدونه، وإنما يجوز إذا عرض له عارض فأدى إلى زوال الشعر أن يعيده إلى حالته الأولى مرة أخرى، ويكون هذا من باب إعادة خلقة الله إلى ما كانت
عليه
عليها، وليس من باب تغيير خلق الله. والحقيقة
ماذا عليها أن تصنع في الزينة بعد ذلك؟ يعني نكمل في مسألة الزينة.
لكن في جزئية يعني طفيفة جدا أحب أن أنبه لها، ألا وهي أن بعض الأزواج يظن أن زوجته لا تنظر إلى مثل هذا، يعني يقول مثلا يعني ما تصنع الزوجة بشعري؟ لا، النساء يسألن
شعر
عن
زوجها يعني.
نعم. يعني المرأة أيضا تسأل عن هذا. يعني مثلا يعني إذا ذهب إليها يعني أحد المعممين أو أحد الذين يغطون رؤوسهم تود لو أنها رأته دونه.
نعم.
إذا ذهب ليخطبها.
نعم.
تريد أن ترى ما تحت ما وراء الأكمة.
نعم.
تريد أن تطمئن.
نعم.
هل يوجد شيء، هل يوجد، وهكذا. فالمرأة أيضا تحب أن ترى من زوجها ما يحب زوجها
أن يراه منها. نعم.
فلا يغفل الرجال عن مثل هذا. وحينما أيضا يعني يقول لك أنا خلاص أنا دايما بغطي رأسي وكذا وكذا، فلا أحتاج إلى يعني حلاقة مهندمة منظمة مرتبة، ولا أحتاج إلى تسريح الشعر أبدا. إذا دخلت بيتك فأنت لا تبقى فيه بغطاء رأسك.
نعم.
سواء كان عمامة أو كان غطرة أو كان غير ذلك، فأنت تخلع ذلك في بيتك، فلا بد أن ترى منك زوجتك ما تحب أنت أن تراه، من أن تراك على أحسن هيئة وعلى أكمل صورة وعلى أجمل ما يكون الرجال. نعم، كنت تسأل عن ماذا؟
والله قد نسيت السؤال.
أنت كنت تسأل يعني عن الزينة.
نعم، تكملة زينة الزوج. يعني حضرتك وضعت قاعدة حتى ولو خلعت مخلتيها.
نعم.
لكن مثلا نريد أن نتكلم في مسألة مثلا المكياج و وطلاء الأظافر والحنة وما إلى ذلك.
نعم. لا شك أن هذه الأمور أمور مهمة جدا، ويترتب عليها
كان ينفق عليها نصف يعني نصف ميزانية الأسرة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا احنا حينما نقول تبالغ فيه كيفما شاءت يعني بدون صرف،
ولزوجها فقط في البيت ولا خارج البيت؟
لا، بدون صرف ولزوجها في البيت طبعا، ليس لغير زوجها. طيب نأخذ هذه المسائل مسألة مسألة ونقطة نقطة. طيب نخلينا في الأشياء الطبيعية أولا.
نعم.
من الزينة المحرمة النمص.
نعم.
والنمص متفق على تحريمه بين الفقهاء، لكنهم اختلفوا في معناه.
نمص الحواجب.
نمص الحواجب. أنت تقول نمص الحواجب، هذا رأي. بعضهم يرى أن النمص جميع شعر الإيه؟
الخد
جميع شعر الوجه بالنسبة للمرأة. فالنمص محرم بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، وإن كان النص ورد
في النساء.
في النساء. طيب من أين أتينا بالتحريم؟
يعني هو في حق الرجال أولى إن كان في النساء.
المرأة تحتاج إلى الزينة، ومع هذا نهاها رسول الله أن تتزين بهذا، فلأن يكون الرجل منهيا عن ذلك من باب
أولى.
من باب أولى،
حتى أنه كان لا يتخيل أصلا أن أحد سيصنع ذلك. نعم. حتى نهى النبي عنه يعني.
نعم. ولذلك قبل الكلام على مسألة نمص الحاجبين أو غيره، أتكلم عن أنواع الشعر التي في البدن عموما. هناك شعر يحرم أخذه، وهناك شعر يسن أخذه، وهناك شعر
يجب أخذه.
يباح أخذه، يعني يحرم أخذه ويباح أخذه ويسن أخذه ويجب أخذه. تمام. الذي يجب أخذه شعر العانة والإبطين بعد بلوغ 40 يوما، تحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا فحش قبل ذلك. إذا فحش الشعر قبل ذلك، والفحش هنا أمر يستقبحه الإنسان في نفسه، فيجب عليه حتى ولو لم تتخطى يتخطى 40 يوما. وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشعر الذي يجب أخذه. الشعر الذي يسن أخذه قص الإيه؟
الشارب.
قص الشارب. واضح. والحنفية ذهبوا إلى سنية أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية.
هذا إذا كان ملتحيا.
نعم، إذا كان ملتحيا. وشعر يحرم أخذ، وشعر يجب أخذه أيضا بالنسبة للمرأة، عفوا، من الواجب أخذه بالنسبة للرجل والمرأة، شعر العانة والإبطين وشعر اللحية والشارب. المرأة إذا ظهر لها لحية وشارب يجب عليها أن تزيلها. يجب. لما في تركها من التشبه
بالرجال.
واضح. الشعر الذي يباح أخذه سائر شعر، طبعا الذي يحرم أخذه قلنا اللحية يحرم أخذها والحاجبان يحرم أخذهما، أما اللحية فباتفاق المذاهب الأربعة يحرم أخذها، وغيرهم من المذاهب المتبوعة من الأئمة والفقهاء قال بهذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين. وأما الحاجبان فاتفق الفقهاء على حرمة النمص عموما واختلفوا في معناه. فقال الشافعية مثلا النمص محرم لغير الزوج، يبقى لعن الله النامصة المتنمصة. الشافعية يؤولونه
عليه، تبرك على الحديث أنه لغير المتزوج.
لا، إذا 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 نمصت المرأة لغير الزوج.
نعم. يعني نمصت، يعني إذا نمصت لغير زوجها.
تتزوج للناس، تتزوج لعموم الناس. تتزين لعموم
الناس.
فمعنى النمص عند الشافعية المحرم، النمص المحرم أي نمص؟
لغير الزوج.
لغير الزوج. أما إذا كان النمص للزوج فعندهم
مباح.
مباح وجائز، واضح؟ لكنهم اتفقوا على النمص.
هذا القول معتبر به؟
سنتكلم عن اعتباري أو عدم اعتباري فيما بعد. وسنذكر القول الراجح. بعضهم قال النمص في جميع الوجه، بعضهم قال فيما فوق العينين فقط ويخرج من ذلك ما بينهما، المعروف عندنا أهل مصر بالعفسة. وبعضهم قال يدخل في ذلك الحاجبان وما بينهما أيضا، وبعضهم يفصل ويفرق فيقول إذا اتصل ما بين الحاجبين بالحاجبين أخذ حكمهما، وإذا انفصل عنهما لم يأخذ
حكمهما
وهكذا. والراجح من كل هذا في مسألة النمص أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج حاجبيها عن خلقة الله.
نعم.
وإنما يجوز لها أن تأخذ منهما ما شذ وما ند من شعر على الجبهة أو على الجفن من تحت الحاجبين، أو إذا فحشت فحشا لا يتقبله الناس في العادة.
نعم.
بحيث يكون ملفتا للأنظار ومقبحا لمنظر المرأة وداعيا لتحدث الناس عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. وما بينهما ليس منهما، هذا في الراجح، لأن ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين لا لغة
يعني ولا يجوز لها أن
تأخذ ما بين الحاجبين،
تأخذ هذه المنطقة
ولا تتعدى ولا تتخطى. لكن من تزيل حاجبيها بالكلية فهذا محرم لا يجوز، وليس فيه تودد إلى الزوج. بعضهن تزيل الحاجب بالكلية وبعدين تضع إيه؟ خطوط بدل الشعر، لأن هذا فيه تغيير لخلقة الله. أو
ترققه،
تأخذ من أعلى ومن أسفل بحيث تخرجه أيضا عن الخلقة، ترققها جدا، هذا لا يجوز. إنما أجزنا الشعر الناد الشاذ الذي يخرج عن حدود الحاجبين لغة وشرعا، فهذا الذي يجوز أخذه. وكذلك ما بينهما مما يعرف بالعبسة، لأنه ليس من الحاجبين لا لغة ولا
طبيعة. تظهر عند الرجال فهل يجوز الأخذ منها؟
نعم، يجوز أيضا عند الرجال، لأنه ليس من الحاجبين لا لغة ولا ولا شرعا.
هذا شعر الوجه، شعر الوجه عند المرأة،
شعر الوجه جائز،
جائز.
الشعر وسائر شعر البدن.
نعم.
بالنسبة للرجال والنساء
الزينة. نعم.
شعر الصدر وشعر الكتفين وشعر الكاهلين.
نعم.
وشعر البطن وغير ذلك، كل ذلك من الشعر الذي، وشعر الرجلين الساقين والفخذين. هذا من الشعر الذي يباح أخذه، فإن تركه فلا شيء عليه، وإن أخذه فهو مباح له إن شاء الله،
ولعلها مأجورة في ذلك إن كانت تقصد التزين للزوج يعني.
هو وهي،
هو وهي،
فكل فعل يقصد به كل واحد منهما أن يتزين الآخر لا بد أنه أو سيؤجر عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة للشعر، شعر يحرم أخذه، شعر يجب أخذه، شعر يستحب أخذه، شعر يباح أخذه.
نعم.
في مسألة أخرى، مسألة تشقير الحواجب.
نعم، سئلت في هذه المسألة كثيرا.
نعم. مسألة تشقير الحواجب أيضا مسألة معاصرة. يعني المرأة تقول لك أنا أريد أن أبتعد عما حرم الله.
نعم.
وأريد أيضا أن أتزين لزوجي. فتشتري يعني نوع من الصبغ أو نوع من السوائل الكيماوية، تضعها من أعلى ومن أسفل على الحاجبين، بحيث تحول لون الشعر الذي تقع عليه إلى لون يشبه لون البشرة.
نعم.
فإذا رآها الرائي، رآها زوجها، ظن رقة شعر الحاجبين، لكن الشعر باق أم أنه يزال؟
باقي.
باقي. وما دام الشعر باقيا فليس التشقير نمصا ولا في معنى النمص. إذن فهو ليس
محرم.
ليس بمحرم على الراجح، وإن ذهب بعض العلماء إلى تحريمه باعتبار أنه يؤدي إلى نتيجة كنتيجة النمص، لكن نتيجته ليست كنتيجة النمص،
ليس في نزع للشعر.
نعم، لأنه ليس في نزع للشعر ولا قص للشعر، إنما هو مجرد صبغ يصبغ به الشعر، أو طريقة معينة يتحول بها لون الشعر من اللون الأسود أو البني إلى لون آخر يتناسب مع لون البشرة. المرأة تستصحب في كل هذا خوفها من الله وإرضاء الزوج والعمل على التودد إليه وجلب المحبة من قلبه إليها. إذا فعلت كل هذا وهي تستظل بأمر الله وبأمر رسوله وبإرادة التحبب إلى الزوج وحب الزوج لها، أجرت على ذلك عظيم الأجر، وسارت على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تبقى دقيقة واحدة في الحلقة، ونريد أن نجمل مظاهر الزينة الباقية.
نعم، والله احنا يعني نحتاج الى شيء اخر، لكن عموما المرأة كما قلت تفعل ان الزينة ليست في بدن المرأة وحدها.
نعم.
ولا في ثيابها وحدها. احنا نتكلم عن ثياب المرأة، انها تلبس الثياب المعتادة، نتكلم عن زينة البيت. لان يعني ما قيمة وردة في كوم زبالة؟
نعم،
يعني كوم زبالة موجود، يدخل البيت يلاقي القاذورات منها هنا والاوساخ منها هنا، وبعدين زوجته ما شاء الله تلبس احسن الثياب وتتزين بأحسن الزينة وسط هذا الكوم من القمامة.
نعم.
يعني ما فائدة هذا؟ فالزينة لها حدود واسعة جدا، سنتكلم عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل في الحلقات القادمة، وهي أمور مهمة جدا. بعض الناس يقول يعني لا نحتاج فيها إلى كلام. لا، نحتاج فيها إلى كلام طويل جدا، لا سيما المرأة التي رزقت بأبناء أو رزقت بأبناء يعني بقى خمسة ستة سبعة
مع المد المد الواجب ست حركات يدل على ست أبناء.
نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيك. أعزائي المشاهدين، هذه كانت حلقة خاصة جدا عن سر من أسرار السعادة الزوجية، ولا زالت أسرار السعادة الأسرية موصولة في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسعد أسرتنا دوما ونعيش الفرح طهارا، ونحس بدفء وحنان، نتخذ الأخلاق شعارا، سنطبق منهج